أسدي سيدي، استمعنا إلى تتمة هذه القصة، وهي قصة مهجبين للكاتب الإيراني سيد مهدي شجاعي. حبذا في هذه الحلقة لو نتحدث عن القصة نفسها.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أفضل أن تكون هذه القصة قصة كلاسيكية، يعني حقيقة العناصر الكلاسيكية التي نراها في مختلف أنحاء هذه القصة ليست بقليلة. على سبيل المثال، مثلا القصة تنتهي بمفاجأة.
نعم.
عنصر المفاجأة في آخر القصة هو عنصر كلاسيكي أكثر ما يكون، يعني القصص الجديدة أو القصص الحداثوية خاصة.
نعم.
يعني تنأى بنفسها عن هذا الأسلوب وتحاول أن تعقد العقدة في مثلا بنيوية القصة أو في شخصيات القصة أو في اللغة أو في اللحن أو ما شابه ذلك. هذا عنصر. عندنا عنصر الشخصيات وبياضها وسوادها كما يصطلح عليها في النقد الأدبي. نحن لدينا في النقد الأدبي للقصة القصيرة أو للرواية أو بشكل عام للفن، لدينا مصطلحات الشخصية البيضاء والشخصية السوداء، وأيضا عندنا الشخصية الرمادية اللون. القصد من ذلك هو الشخصيات الإيجابية والشخصيات السلبية والشخصيات التي تقع ما بين السلبية والإيجابية. نحن نرى في بادء الأمر، أو لربما نتصور أن المعلم بما رأيناه من هذا الفعل الذي نسب إليه في هذه القصة لربما يعني نصنفه ضمن الشخصيات السوداء. نحن في بادئ الأمر نرى أن هذا الحدث قد صدر من المعلم، ولكن حقيقة شخصية المعلم هي ليست بشخصية سوداء. يعني نحن نرى أن الهاجس الذي تطرحه القصة بشكل عام هو بالعكس إنما ينشأ من شخصية بيضاء، من شخصية إيجابية، لأنه يفر من القرية لكي لا يهدر،
لإنقاذ ربما صمات مهجبين.
نعم. مهجبين بالطبع. ولذلك نحن نرى أن هذه الشخصية هي ليست كما تصورنا في البداية أنها شخصية سوداء، وحتى ليست رمادية اللون، بل إنها شخصية بيضاء، هي شخصية إيجابية.
نعم.
يعني تحاول أن تزج نفسها في المتاعب لكي لا تتعرض سمعة الآخرين إلى الخطر. هذا عنصر آخر من الكلاسيكيات أضيفه وأنا في خدمتكم.
نعم.
وهو نوعية القصة. نوعية القصة هي من القصص التي تشبه قصص الواقعية الاجتماعية.
نعم.
التي لربما نشأ عليها الجيل الثاني من كتاب القصة القصيرة والرواية الإيرانيين، ونحن طبعا تطرقنا إلى هذا الموضوع في حلقات سابقة.
نعم.
قصص المعلمين في القرى هذه كانت سائدة في دورة لربما يعني حتى استمرت عدة عقود، وكانت طبعا متأثرة من الواقعية الاجتماعية التي أتت لربما من الكتاب الروسيين. والقصة طبعا هي قصة قديمة، هذه القصة لربما يمر على كتابتها أكثر من 20 عاما. سيد مهدي الشجاعي كالكثير من كتاب الثورة الإسلامية كان من الذين يعني طالعوا الأدب القصصي الفارسي المعاصر في فتراته المختلفة، وكتبوا 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 حتى طوعوا لأنفسهم العناصر القصصية، حتى طوعوا اللغة، حتى طوعوا اللحن، وحتى طوعوا البنيوية التي طبعت قصصهم فيما بعد.
سيد أسدي، ربما إذا صح التعبير في القصص المعاصرة ربما لا نجد قصة تخلو من توظيف الأسطورة، هل في هذه القصة
بالطبع
أيضا نرى توظيف الأسطورة؟
بالطبع. أنا كما قلت هذه القصة تشير إلى قصة أسطورية فلكلورية للأطفال باسم مهجبين.
نعم.
أو مهبشوني، البنت ذات الجبهة القمرية، وهي طبعا قصة طويلة وعريضة فيها شبه لقصة سندريلا أيضا.
نعم.
ولكن نحن نرى أن هذه البنت التي تأتي صباح كل يوم وتأتي بكوب حليب إلى المعلم تطلع عليه كما يطلع البدر.
نعم.
يعني كما الاسم هو هنا موظف والقصة الفلكلورية موظفة، اسم القصة باسم بنت، معنى اسمها أنها البنت ذات الجبهة القمرية.
نعم.
هي تطلع كما يعني نرى في القصة كأنها تطلع على المعلم صباح كل يوم بكوب حليب. أيضا هذا الحليب هو أيضا توظيف، يعني وهو رمز للنقاء للبياض،
نعم.
هي تطلع عليه وتمثل هذه البنت، يعني إضافة إلى توظيف الأسطورة هنا نرى توظيف للتراث،
نعم.
يعني البنت تطلع عليه كما سمي هنا في النقد الأدبي المعاصر في إيران. هناك لدينا مصطلح باسم المرأة الأثيرية، يعني المرأة التي تأتي من عالم اللاواقع المثالي. نحن لدينا نموذج جدا رائع وهو رائعة صادق هداية الكبيرة، رواية البومة العمياء. هناك الموضوع بشكل عام والمضمون بشكل عام هو هذه المرأة الأثيرية. كما قلت هي طفلة طبعا صغيرة ووديعة، تأتي إلى المعلم وتجلب له كل يوم رمز آخر للنقاء وللصفاء وللبياض وللإيجابية. وهذا المعلم طبعا بصفته هو معلم، وبصفته كما ذكرنا هو شخصية بيضاء وشخصية إيجابية، يعني في الحقيقة ينسب لنفسه هذه البقعة التي ظهرت على خده وعلى خد مهجبين. وفي الحقيقة هو وهم يدور في خلد هذا المعلم لحسن سريرته ولصفاء سريرته.
نعم مستمعينا الكرام، بهذا القدر نكتفي بنقد قصة مهجبين للكاتب الإيراني سيد مهدي شجاعي، ونشكر ضيفنا في الاستوديو السيد فرزدق الأسدي المترجم والخبير بالأدب الفارسي المعاصر.
شكري أيضا.
مستمعينا الكرام، في الحلقات القادمة إن شاء الله سنقدم لحضراتكم قصص إيرانية أخرى، وحتى ذلك الموعد نترككم في أمان الله وعونه، وشكرا لحسن متابعتكم، إلى اللقاء. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بألف خير. أحييكم بأجمل تحية وأقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لهذه الفترة. بعد قليل يأتيكم برنامج من هدي المنبر الحسيني، يليه ذكر جميل. في الساعة الرابعة والنصف تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم، سيرفع أذان الصبح حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة الرابعة والدقيقة 37. يأتيكم برنامج نهج الحياة في الساعة الرابعة والدقيقة 49، اليمن التصدي والتحدي، تستمعون إلى إعادة هذا البرنامج في الساعة 5:17 وعلى مدى 40 دقيقة. مستمعينا الكرام، في الساعة 6:11 تستمعون إلى تلاوة حزب من القرآن الكريم، عبقات من الخلق الحسيني، يأتيكم في الساعة 6:27 وعلى مدى حوالي 10 دقائق. نسائم الرحمة يأتيكم في الساعة 6:50، بعد ذلك تستمعون إلى برنامج من هدي الحسين. صفحة من التاريخ يأتيكم في الساعة 7:09، تستمعون إلى برنامج حديقة الأطفال في الساعة 7:16 وعلى مدى حوالي نصف ساعة. أحبتي تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. شكرا لطيب المتابعة وفي أمان الله.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طابت أوقاتكم وحياكم الله وأهلا بكم، ونحن ندعوكم للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ عبد الله اليوسف. موضوع البحث هو دلالات الاعتقاد بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، يوم ندعو كل أناس بإمامهم. صدق الله العلي العظيم. إن الإيمان والاعتقاد بالإمام المهدي المنتظر صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف له دلالات عديدة، ويترتب عليه مجموعة من الآثار. من أهم هذه الدلالات هي الدلالات التالية: أولاً، هو أن الإيمان بالإمام المهدي إيمان بالغيب. الإيمان بالغيب هو إحدى صفات المتقين، كما قال الله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وأول صفة من صفات المتقين ما هي؟ الذين يؤمنون بالغيب. إذن الإيمان بالغيب هي صفة الأولى من صفات المتقين كما نص القرآن الكريم. والغيب هو ما غاب عن الحس وأدركه القلب. هناك كثير من الأمور الإنسان المؤمن يؤمن بها، يدركها بقلبه، ولكنه لا يراها بحواسه. ومن هذه الأشياء هو الإيمان بالإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. فنحن لم نره ولم نشاهده بحواسنا، ولكننا نؤمن به ونعتقد به لكثرة الأحاديث الشريفة المتواترة التي تقطع بوجوده وتقطع بخروجه في آخر الزمان. إذن فكرة خروج الإمام المهدي المنتظر في آخر الزمان هذه من الأمور القطعية المسلمة عند كافة المسلمين، وذلك لكثرة الأحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وآله والمذكورة في كتب الأحاديث والسيرة التي تؤكد على حقيقة خروج رجل مصلح في آخر الزمان يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. إذن ما في مجال للإنسان أن يشكك أو يتنكر لهذه الحقيقة، وهذه الحقيقة حقيقة خروج الإمام المهدي المنتظر ليست خاصة بالمسلمين الشيعة فقط، وإنما يشترك فيها كل المسلمين، كل المسلمين إلا من شذ وندر، والناذر بحكم العدم يعتقد بخروج الإمام المهدي المنتظر. نعم، في التفاصيل هناك خلاف. نحن نقول أنه ولد في سنة 255 للهجرة، وأنه حي يرزق، وأنه موجود بين ظهرانينا، والآخرون يقولون أنه لم يولد وأنه سيلد في آخر الزمان. في التفاصيل في آراء ما فيها ضير، لأنه في كل حتى في العلوم هناك نظريات، هناك خلافات، هناك في التفاصيل. وحتى في مسائل العقيدة في التفاصيل فيها آراء واختلافات أحيانا داخل المذهب الواحد فضلا عن المذاهب المختلفة. في الفقه طبيعة الآراء الاجتهادية العلماء يختلفون، لكن حقيقة خروج الإمام المهدي المنتظر حقيقة مسلمة بها، بل قال الشيخ المحقق الشيخ باقر شريف القرشي رحمه الله أن ما ألفه علماء السنة عن الإمام المهدي المنتظر أكثر مما ألفه علماء الشيعة، وهذا يدل على أن الموضوع ليس موضوعا خاصا بالشيعة فقط. نعم نحن في بعض الأمور كما قلنا في بعض التفاصيل في آراء، إذن نحن نعتقد أن الإمام المهدي المنتظر موجود، وذلك لوجود الأحاديث النقلية الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وعن الأئمة المعصومين عليهم السلام الدالة على وجود الإمام المهدي المنتظر. إذن الإيمان بالإمام المهدي المنتظر هو جزء لا يتجزأ من الإيمان بالغيب، كما نؤمن بالله عز وجل وكما نؤمن بالنبوة بنبوة رسول الله صلى الله عليه وآله وكما نؤمن بالأنبياء السابقين وبالرسل الذين أشار إليهم القرآن الكريم، كذلك نؤمن بوجود الإمام المهدي المنتظر. هذا الدلالة الأولى. الدلالة الثانية أن الأرض لا تخلو من حجة، أن الاعتقاد بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف يؤكد على وجود الحجة في الأرض، وأن الأرض لا يمكن أن تخلو من حجة لله فيها. يقول الإمام الصادق عليه السلام لا تخلو الأرض إلى أن تقوم الساعة من حجة لله فيها. إذن لابد يكون في حجة لله حتى يهدي الناس إلى الحق. والآية الكريمة التي تقول يوم ندعو كل أناس بإمامهم تدل على ذلك أيضا. كل أناس يعني كل أهل عصر، كل أهل زمان، كل ناس لا بد أن يكون عندهم إمام. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، إذا ما في حجة، إذا ما في إمام، إذا كيف الله سبحانه وتعالى يدعو الناس في هذا العصر في يوم القيامة وهو ليس عندهم إمام؟ هذه الآية تدل على هذا الأمر. في بعض الناس يقول احنا ما نؤمن الا بشيء وارد في القرآن، هذا القرآن يقول يوم ندعو كل أناس بإمامهم. إذا قلنا أن الأرض ليس فيها إمام، ليس فيها حجة، فهذا يعني أن الآية لا تنطبق عليهم. وإذا قلنا أنه لا بد أن يكون في إمام، من وجود إمام لكل عصر، من هو إمام هذا العصر والزمان؟ نحن في عقيدتنا أن الإمام مفترض الطاعة في هذا العصر في عصر الغيبة الكبرى هو الإمام المهدي المنتظر. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، إذن لا بد أن تكون في حجة حتى في يوم القيامة يدعون هؤلاء الناس أهل هذا العصر أهل الغيبة الكبرى بالإمام. في عصر الحضور في إمام موجود، الناس يلتقون به يسألونه مباشرة، هذا عصر الحضور. في عصر الغيبة هو الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. هذه الدلالة الثانية. الدلالة الثانية الثالثة الدلالة الثالثة الاختبار والامتحان. من سنة الله سبحانه وتعالى على عباده هو الامتحان والاختبار لهم وابتلاءهم بمختلف أنواع الابتلاء. الإنسان المؤمن دائما يبتلى، دائما يمتحن. يقول الله تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لا بد من الافتتان، يعني لا بد من الامتحان، لا بد أن يمتحن الناس في هذا العصر. ماذا يمتحنون؟ يمتحنون أنك تؤمن بإمام غائب عن الأنظار، لم تره، لم تشاهده بحواسك، ولكنك عليك أن تؤمن به. ونحن في حياتنا المعاصرة نؤمن بأشياء كثيرة لا يمكن أن نراها بالعين المجردة ولا ندركها بحواسنا، لكن ندركها بالآثار، الآثار الموجودة. الآن لو أخذنا حتى نقرب الصورة، نأتي بمثال. لو أتينا بسلكين، سلك فيه كهرباء وسلك ما فيه كهرباء، وضعناها أمامك، قلنا حط يدك على السلك الذي فيه الكهرباء، تستطيع تميز أن هذا فيه كهرباء وهذا ما فيه؟ أحد يستطيع يميز؟ بالعين المجردة لا يمكن، لا يمكن التمييز، بالرغم من أن أحدهما فيه كهرباء والآخر ليس فيه كهرباء. ده نحن نؤمن بأشياء أنت ما تراها بالعين المجردة. نحن نؤمن بالهواء، الآن الهواء أنت تشوفه، ترى الهواء يمكن أن تراه بالعين المجردة، أنت تشوف الآثار. بس الهواء على حقيقته وماهيته لا ترى بالعين المجردة، لكنك تؤمن به لأنك ترى الآثار. الإمام المهدي المنتظر نؤمن به لأننا نشعر بآثار وجوده وببركاته. يقول ورد عن الإمام الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف: إني لأمان لأهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل السماء. كما أن النجوم أمان لأهل السماء، الإمام المهدي المنتظر هو أمان لأهل الأرض. وأيضا هناك الآن طبعا من يثير تساؤلات وتشكيكات حول وجود الإمام المهدي المنتظر، ويقول ما الفائدة من وجود الإمام المهدي المنتظر إذا لم نراه؟ لماذا لا يخرج؟ لماذا ما يحل لنا هالمشاكل؟ العالم فيه مشاكل كثيرة وقضايا كثيرة وأزمات كثيرة، لا يخرج حتى يحل لنا هالمشاكل هذه؟ هذا يبدو السؤال للوهلة الأولى صحيح، لكن عند التعمق فيه يبدو سؤال سطحي وبسيط. لماذا؟ لأن نحن في الكثير من الأحاديث مدعونا إلى الصبر وإلى الانتظار. يقول الإمام زين العابدين عليه السلام: انتظار الفرج من أعظم الفرج. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه، إنه سميع مجيب الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
مستمعينا الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ عبد الله اليوسف، قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. Thank you.
السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفور القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي
يا رب العالمين 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 يا رب العالمين
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن عليا حجة الله،
حي على الفلاح، زيارة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في يوم السبت.
بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنك رسوله، وأنك محمد بن عبد الله، وأشهد أنك قد بلغت رسالات ربك ونصحت لأمتك وجاهدت في سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وأديت الذي عليك من الحق، وأنك قد رأفت بالمؤمنين وغلظت على الكافرين، وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين، فبلغ الله بك أشرف محل المكرمين. الحمد لله الذي استنقذنا بك من الشرك والضلال، اللهم صل على محمد وآله، واجعل صلواتك وصلوات ملائكتك وأنبيائك والمرسلين وعبادك الصالحين وأهل السماوات والأرضين ومن سبح لك يا رب العالمين من الأولين والآخرين، على محمد عبدك ورسولك ونبيك وأمينك ونجيبك وحبيبك وصفيك وصفوتك وخاصتك وخالصتك وخيرتك من خلقك، وأعطه الفضل والفضيلة والوسيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون. اللهم إنك قلت ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. إلهي، فقد أتيت نبيك مستغفرا تائبا من ذنوبي، فصل على محمد وآله واغفرها لي. يا سيدنا، أتوجه بك وبأهل بيتك إلى الله تعالى ربك وربي ليغفر لي. إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. أصبنا بك يا حبيب قلوبنا، فما أعظم المصيبة بك، حيث انقطع عنا الواحي وحيث فقدناك. فإنا لله وإنا إليه راجعون. يا سيدنا يا رسول الله صلوات الله عليك وعلى آل بيتك الطاهرين. هذا يوم السبت وهو يومك، وأنا فيه ضيفك وجارك، فأضفني وأجرني، فإنك كريم تحب الضيافة ومأمور بالإجارة، فأضفني وأحسن ضيافتي، وأجرنا وأحسن إجارتنا بمنزلة الله عندك وعند آل بيتك، وبمنزلتهم عنده، وبما استودعكم من علمه، فإنه أكرم الأكرمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل بيت محمد. أملي أحمد والمرتضى والسبطاني وفاطم والسجاد والباقر والصادق والكاظم وغريب طوس الرضا ثم الجواد والنقي والعسكري وابنه المهدي حقا قائم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد على ما هدانا لصراطه المستقيم، ثم الصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لكم وأهلا بكم إلى حلقة أخرى من برنامج نهج الحياة وتفسير ميسر لآيات أخرى من سورة فصلت المباركة. دعونا في البداية أيها الأكارم لنستمع إلى تلاوة الآيات 13 والرابعة عشرة من سورة فصلت المباركة.
فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله، قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون.
أيها الكرام، تشير هاتان الآيتان إلى أن الحجة التي تمسك بها الكفار والمشركون في رفضهم دعوة الأنبياء هي قولهم إن الله لو أراد هدايتنا لأرسل إلينا ملكا رسولا لا إنسانا مثلنا، مع أن الله عز وجل أرسل النبي من البشر ليكون لهم قدوة وأسوة ولكي يدرك ما يحتاجون. أما ما تعلمنا هاتان الآيتان هي أولا لابد للقادة الربانيين من توقع انحراف الناس والتفكير في علاج ذلك حسب قوله عز من قائل فإن أعرضوا. ثانيا، الإنذار ضروري لإصلاح المتكبرين. ثالثا، العقاب الإلهي لا يقتصر أمره على الآخرة. ورابعا، العذاب الإلهي يأتي بعد إتمام الحجة. والآن مستمعين الأفاضل نشنف أذاننا بالاستماع إلى تلاوة الآيتين 15 و16 من سورة فصلت المباركة.
فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون.
إخوتنا الأكارم، تشير هاتان الآيتان إلى قصة قوم عاد، فهم قد سكنوا جنوب جزيرة العرب وكانوا يمتازون بالقوة والقدرة على القتال، وكانت لديهم قلاع محصنة وأبنية عالية، وهذا هو سبب غرورهم واستكبارهم، كما تبين بأن القوة والقدرة تكون محلا للمدح والثناء متى ما أدرك الإنسان أنها من الله وفي سبيل الله سبحانه وتعالى. فتعلمنا الآيتان أولا لا بد في سرد التاريخ من الاهتمام بما يكون درسا وعبرة، فلم يتحدث القرآن الكريم عن عدد قوم عاد وأسماء قبائلهم ونحو ذلك. ثانيا، سبب التكبر هو الغرور لدى المتكبر من قدرة وعدم وجود منافس له حسب قوله عز من قائل من أشد منا قوة. ثالثا، علاج التكبر ومحاربة تفضيل الذات النظر إلى القدرة الإلهية لقوله تعالى من أشد منا قوة، فيجيب عز وجل الذي خلقهم هو أشد منهم. ورابعا، الاستمرار والإصرار على الكفر والعناد هو سبب هلاك الكفار. أيها الأكارم، إلى تلاوة الآيتين 17 و18 من سورة فصلت المباركة.
وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون.
إخوة الإيمان، أرسل الله تعالى إلى ثمود النبي صالحا عليه السلام، وكانوا يقيمون في منطقة بين المدينة والشام يطلق عليها وادي القرى، وكانوا يملكون مؤهلات جسدية وأراضي زراعية، وورد في بعض الآيات أن عذاب قوم ثمود كان صاعقة من السماء، وورد في بعض آخر من الآيات أنه كان الزلزلة، ويمكن أن يكون معا لقوله تعالى صاعقة العذاب. أيها الأكارم، تعلمنا هاتان الآيتان أولا التاريخ هو أفضل درس للاعتبار، كما أن السنة الإلهية قضت بهداية الناس. ثانيا، الكفر السريع موجب للعذاب السريع. ثالثا، الأسوأ من الغفلة والكفر الاستمرار عليهما. ورابعا، الإيمان والتقوى سر النجاة حسب قوله تعالى ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. بهذا إخوة الإيمان وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم نهج الحياة. نشكر لكم طيب المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم وكل أوقاتكم بالخير والنور. نفتح نوافذ قلوبنا في هذا الصباح إلى كلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ضمن دعاء عظيم القدر كثير المضامين بديع الكلمات المسمى بدعاء الصباح، وذلك بصوت موسى الأسدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطقه تبلده وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلج، وأتقن صنع الفلك الدوام